بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول في رسالتها: حسنية محمد باوزير من حضرموت، هناك شخص ما زال يدرس وليس له مال من عمله، ولكن تحصل على بعض المال من أقاربه، وهذا المال يكفي لقضاء كفارة، هل عليه أن يكفر عن يمينه أولا أم يتصرف في هذا المال لقوته وقوت يومه؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فإذا كان الطائر المذكور عليه يمين وليس لديه ما يقوم بحاله إلا ما حصل من أقارب بقدر نفقته، فإنه لا تلزم الكفارة بالمال، ولكن يكفر بالصيام، وذلك الصيام 3 أيام كما نص عليه الرب عز وجل في كتابه العظيم في سورة المائدة، حيث قال سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. الآية فبين سبحانه أن من عجز عن هذه الكفارة التي هي الإطعام والكسوة والعتق، من عجز عن هذه الثلاث يصوم 3 أيام. فإذا كان الطالب ليس عنده إلا ما يسد فاقته وحاجته من مطعم والمشرب والملبس، فإنه يكفر بالصيام 3 أيام والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. إذن قوت اليوم أولى من تقديم الكفارات، والكفارة تبقى مؤجلة في ذمته.
نعم،
جزاكم الله.
يعتبر فقيرا.
نعم،
الكفارة باقية، وإذا صلى 3 أيام قد
جزاكم الله خيرا. ماذا لو كان فعل شخص شيئا حراما واعتاد على هذا الشيء، ثم حلف ألا يفعله ففعله مرة أخرى، ماذا عليه وكيف توجهونه جزاكم الله خيرا؟
عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن المعاصي دواؤها التوبة. يقول جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالواجب على كل مسلم اعترف ذنبا أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، وذلك بالندم على الماضي من سيئاته، وبالإقلاع منها والحذر منها، وبالعزم الصادق أن لا يعود فيها خوفا من الله تعظيما له وإخلاصا له سبحانه. هذا هو الواجب على كل عاص من الرجال والنساء، وعليه كفارة اليمين إذا حلف أن لا يعود ثم عاد، عليه كفارة اليمين مع التوبة، وإطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، ومقداره 1.5 كيلو تقريبا، أو كسوتهم في واحد يعطى أو يجيبه بالصلاة قميص أو إزار فدة أو عتق رقبة، فمن لم يستطع هذا كله يكون 3 أيام. والتوبة لابد منها من جميع المعاصي. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، أخونا أيضا يسأل في باب الكفارات ويقول: هل يجب على الإنسان أن يكفر فورا أم لا مانع من أن تبقى الكفارة في ذمته؟
من الواجب الفورية، متى وجبت كفارة فالواجب يبدأ بها، سواء كانت كفارة انتحار أو كفارة بطن في رمضان أو كفارة قتل أو كفارة يمين، الواجب بدار لأن أوامر الله على الفور، إلا ما دل الدليل على التراخي فيه. والله سبحانه قال: وتوبوا إلى الله جميعا. فالتوبة واجبة من المعاصي، والكفارة جزء من التوبة، فإن العاصي إذا كان في ذنبه كفارة يجمع بين الأمرين، فالذي مثلا ظاهر من زوجته عليه التوبة والكفارة، والذي وطئها في رمضان عليه التوبة والكفارة مع قضاء اليوم الذي حصل فيه الجماع، والذي حلف وتعمد الهند عليه التوبة إذا كان المعصية مع الكفارة، مثل أن يقول: والله ما أشرب الخمر، والله ما عقوا والدي، والله ما أغتاب أحدا، ثم يفعل عليه التوبة والكفارة جميعا. فكما أن عليه البدار بالتوبة عليه البدار بالكفارة، لأنها من كمال التوبة ومن كمالها. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا في باب الكفارة سماحة الشيخ ويقول: هل يجزئ الإطعام مثلا عن الصيام؟
الكفارة تختلف، اليمين يجزي.
أيوة.
ولا يجزي الصيام إلا عند العجز.
أيوة.
ليس له أن يصوم إلا عند عجزه عن الكفارة بالإطعام أو بالكسوة أو بالعتق، إن عجز عن الثلاث صام. أما في مسألة القتل فإن المقدر فيه العتق على الصيام، وهكذا في الظهار إذا قال زوجته عليه كظهر أمه فإن عليه كفارة أول عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام صيام المتتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا مرتبة، وهكذا القتل العتق أولا، فإن عجز صام صيام المتتابعين قتل خطأ، وهكذا الوطي في رمضان إذا وطي زوجته في رمضان فالكفارة مرتبة على عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام صيام المتتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا 30 صاعا، لكل مسكين نصف صاع. أما كفارة اليمين فيها ترتيب وفيها تخيير، تخيير بين الثلاثة التي هي الإطعام والكسوة والعتق، هذا مخير.
نعم.
إذا فعل واحدة من الثلاث أجزى، أطعم أو كسى العشرة أو عتق كسى، فإن عجز عن الثلاثة انتقل إلى الصيام ثلاثة أيام. نعم.
جزاكم الله خيرا. الأخت واو عين من الزلفي بعثت تسأل وتقول: صليت الظهر ولما ركعت الركعة الرابعة ورفعت من الركوع وأردت السجود عدت مرة أخرى وركعت ثم تذكرت وسجدت، فهل علي إعادة للصلاة؟
ليس عليك إعادة، عليك سجود السهو، لأنك زدت ركوعا سهوا، فعليك بعد الصلاة من التحيات والدعاء سجدتان السهو، تسجدين سجدتين مثل سجود الصلاة، تقولين فيهما سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، تجلسين بينهما مثل ما تجلسين بين سجدتين، تقول رب اغفر لي رب اغفر لي بين سجدتين، ثم تسلمين، هذا الذي عليه. وهكذا لو زدت سجودا أو زدت ركعة خامسة في الظهر أو العشاء أو العصر أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر سهوا ثم تذكرت تسجد للسهو. نعم.
جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين بعث يقول: أنا مصري ومقيم في المملكة، لي جمع من الأسئلة، أسأل أولا هذا السؤال: لقد حضرت والدتي لأداء العمرة في شهر رمضان دون أن تحرم من الميقات، ثم أقامت 3 أيام في جدة قبل أن تذهب إلى مكة لأداء العمرة، فهل عليها دم أم لا؟
هذا في التفصيل. كانت قدمت من مصر العمرة، الواجب إحرامها من الميقات، في ميقات مصر وهو الجحلة طارق، في عواز ناته في البحر أو في الجو تحرم، وإن كان من طريق البر إلى وصلت إلى الجحلة من طريق الساحل تحرم، وإن كان من طريق المدينة تحرم من ميقات المدينة، هذا واجب عليها. فإذا أحرمت من جدة يكون عليها دم من بحر مكة للفقراء، وشاة تجزي في الضحية أو شرب بطنة أو شرب بقرة، هذا هو واجب عليها أن ترك الميقات، شاة واحدة يعني جدع ران أو جميع معز من بحر مكة للفقراء، أو شرب بطنة أو شرب بقرة من بحر مكة للفقراء. هذا إذا كانت نوات العمرة من بلادها يعني من مصر مثلا، لكن ما أحرمت إلا من جدة، سهلت أو جهلت،
نعم،
فهذا إحرامها صحيح من جدة، عمرتها صحيحة لكنها ناقصة، تجبر بدم لأنها تركت الميقات الشرعي الذي يجب عليها. أما إن كانت جاءت من مصر ما نوت العمرة، جاءت لحاجة، فلما وصلت جدة طلع عليها العمرة وأنشأت العمرة من جديد، نية جديدة، فإحرامها صحيح من جدة وليس عليها شيء، لأنها لم تمن الأمر إلا من جدة، لم تنشئها إلا من جدة. وهكذا مثلا من جاء من الرياض إلى جدة، أو من المدينة إلى جدة، أو من الشام إلى جدة، أو من غير ذلك وما عنده نية الأمر، فلما وصل جدة طرع عليه وأنشأ الأمر وأحب يعتمد ليس عليه شيء، ميقات إحرامه صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما لك المواقيت قال ومن كان دون ذلك من دون المواقيت فمهله من حيث انشا حتى اهل مكه من مكه، فمن كان دون المواقيت يكون احرام من حيث انشا النيه، نيه الاحرام جده او الشرايع او التنعيم او بالسلم او غير ذلك، الا الحرم اذا كان في وسط الحرم يخرج الى الحلم، اذا طلع عليه في مكه يعتمد يخرج الى الحلم، يعني رسول الله أمر عائشة أن تخرج إلى الحلم عليه الصلاة والسلام لما أرادت العمرة، قال اخرجي إلى تنعيم، تنعيم أدنى الحلم، فإذا كان في مكة وطلع عليه الأمر عن نفسه أو عن أبيه الميت أو أمه الميتة أو غيرها من أمواته أو عن أبيه العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى بره يخرج إلى الحلم، في العرفات مثل تنعيم سمي مساجد عائشة، مثل الجمالة يعني خارج الأميال وراء الأميال من الحل، ثم يلبي الأمر يدخل. نعم،
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، متى تكون جدة ميقات؟
جدة ميقات لأهلها،
لأهلها،
وميقات لمن وصل إليها ما عنده نية عمر ولا حج ثم طلع عليه في جدة يحرم منها.
نعم،
وصل إلى جدة من أمريكا، من أوروبا، من أفريقيا، من أي مكان،
نعم،
ما عندني إذا جاء جدا للتجارة أو لأسباب أخرى، ثم بعدما وصل أنشأ العمرة أحب أن يعتمد،
نعم،
أو أحب أن يحج وقت الحج يحرم من جدا ولا شيء عليه.
جزاكم الله خيرا. هل هناك صنف ثالث؟
إذا كان إنسانا لا يوازن الميقات إلا إذا وصل جدا يعني من بلد،
نعم،
لكن ليس في حذائه حذائه في البحر أو في البو أو في الجو لسحب، ليس طائرة ولا شيء ولا سفينة تحاذي ميقاتا إلا جدة، ما يمر على ميقات إلا حتى يصل جدة، هذا يحرم من جدة،
يحرم من
جدة. إذا وجد، يقال من بعض الخارجين من السودان،
نعم،
إن إذا جاء من جهة الغرب رأسا إنه ما يكون ميقات إلا جدة، إنه ما يحاذي شيء إلا جدة، من السودان يقول بعض علماء السودان، فإذا وجد إنسان خرج يعني سافر من ميناء في السودان وغيرها لا يحاذي ميقاتا إلا جدة، ما يمر على ميقات إلا حتى يصل جدة، يكون حرام من جدة. نعم.
جزاكم الله خيرا. من يقول طالما أن الدم يسدد النقص وسوف أحرم من جدة، ما رأيكم؟
لا يتعمد، يلزمون الميقات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تم وقت وقيت، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد حتى الوقت. وقال في اللفظ الآخر يهل أهل مدينة الزبية وأهل الشام من فحفة، معنى يهل هذا معناه الأمر، خبر معنى الأمر. وفي اللفظ الآخر يهل باللام لام الأمر، يهل أهل مدينة الزبية وأهل الشام من فحفة وأهل مدينة من قرن وأهل من يلملم وأهل العوام من ذات عرض، هذه مواقيت حددها الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى من أراد الحج والعمرة أن يحرم منها إذا مرها وجوبا إذا كان يريد الحج والعمرة. أما إذا كان ما أراد إلا تجارة أو زيارة قريب أو صديق أو حاجة أخرى لا يلزمه الإحرام، لكنه يشرع له إلا إذا كان ما أدى العمرة وفي الإسلام ولا حج من حج الإسلام من مر عليه يلزمه الإحرام، لأنه يعني وصل إلى مكة حينئذ استطاع. إذا وصل إلى مكة وهو ما أدى عمرة الإسلام يحرم، يلزمه الإعتمار، يعني يلزمه يحرم من ميقات الأمر لما من الله عليه بالاستطاعة.
طيب.
أو جاء في وقت الحج يلزمه ذلك.
طيب.
لكن ما حج.
نعم. جزاكم الله خيرا. من الأردن عمان المستمع سالم الكعابنة بعث يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول ما حكم من لم يصلي صلاة الفجر ويؤدي صلاة الفجر مع الظهر بدون سبب أو عذر، هل تصح أصلا؟
عند جمهور أهل العلم عليه القضاء مع التوبة إلى الله، عليه يتوب إلى الله ويندم على ما فعل من الجريمة السيئة ويصلي ويقضيها. وذهب بعض أهل العلم أنه إذا تعمد هذا يكون كافرا ولا في التوبة ولا يلزمه القضاء، لأن جريمته عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وهذا تعمدها حتى خرج وقتها فيكفر بذلك ولا يلزمه القضاء وعليه التوبة. ولكن إذا قضى احتياطا خروجا من الخلاف مع التوبة إلى الله يكون حسنا إن شاء الله.
إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. هل تجوز الصلاة بقراءة الفاتحة فقط؟
نعم
الحمد لله،
إذا لم يقرأ إلا الفاتحة صحة الصلاة
الحمد لله.
جميع الصلاة الخمس إذا لم يقرأ إلا الفاتحة صحة، يعني هرب من الصلاة، وما زاد عليها مستحب ليس بواجب، لكن السنة يزيد عليها في الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والسنة يزيد عليها في الفجر أيضا، هذا السنة، لأن الرسول كان يزيد عليها عليه الصلاة والسلام، لكنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فدل على أنها ركن والنادي مستحب.
جزاكم الله خيرا. من لم يقرأ الفاتحة في صلاة سماحة الشيخ كيف توجهونا لو سمحتم؟
أما إذا كان إماما أو منفردا فإن صلاة غير صحيحة،
غير صحيحة
لابد العيد.
نعم. ولا يجبر،
لأن الفاتحة ركن الصلاة
ولا يجبرها شيء
أبدا، لابد من إعادة.
اللهم استعان حسبي الله.
أما إذا كان مأموم
فإن
ما اختلفوا في المأموم هل تلزمه الفاتحة أم لا، والأكثر على أنها لا تلزمه وأن الإمام يقوم مقامه في ذلك، والصواب أنها تلزمه، الصواب أنها تلزم الفاتحة يقرأها ولو مع الإمام، يقرأها مع الإمام ثم ينصت إذا كان الجارية. يعم قول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، ولأنه عليه السلام قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا نص في المأمومين، نص وهو صحيح فواجب الأخذ به، لكن لو فاته القيام لأنه تأخر لم يأتي إلا في الركوع أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل عليه
لما دخل أبو بكر والنبي راكع فركع من الصف ثم دخل إلى الصف لم يقم بقضاء الركعة، لأن معذور بفات القيام. ومثله من كان مع الإمام ولكن سهى عن قراءة الفاتحة أو يعتقد قول الجمهور أنه لا تجب عليه صلاته صحيحة، أو جاهل للحكم الشرعي فلم يقرأ يحسب أنه لا يلزم القراءة مع الإمام، هذا صلاته صحيحة كالذي جاء والإمام بجامع العذر.
جزاكم الله خيرا. آخر سؤال لأخينا يقول: أنا شاب في مكان عملي، وأثناء دوامي لا يسمح لي بالخروج من مكان العمل، ذهبت إلى صلاة الجمعة، هل تصح؟
الأقرب والله أعلم تصح صلاة الجمعة، لكن لا يجوز لك حتى تخبرهم.
ما شاء الله.
حتى تخبرهم لأنك لا تستطيع أن تترك الجمعة، فإما يسمحون لك وإما يضعوا بدلك، لا تفرق في عملك إلا بإذنهم. الحراسة أمرها عظيم،
نعم،
والخطر في تركها كبير في بعض الأحيان، فالواجب عليك أن تستأذن أو تعتذر، تقول لا أوافق على هذا الأمر، أو تستأذنهم، فإذا أذنوا لك صليت الجمعة، وإلا فالزم الحراسة وصلي في مكانك. مفرد. نعم.
جزاكم الله خيرا. من المكلا حضرموت إحدى الأخوات المستمعات بعثت تقول: أختكم في الله خاء حاء العكبري فيما يبدو، لها ثلاثة أسئلة تدور حول خروج المرأة من بيتها، إما للتعليم في المساجد أو للدعوة إلى الله أو للزيارة وصلة الأرحام، وتسأل كيف يكون هذا، ولا سيما إذا لم يكن لديها من يذهب بها في سيارته، هل تركب مع أجنبي؟ جزاكم الله خيرا.
هذا عمل طيب، خروجها للتعليم أو النصيحة أو عيادة المريض أو زيارة الأقارب الطيبين، كل هذا عمل طيب، لكن عليها أن تتحرى الأمر الشرعي، متسترة بعيدة عن أسباب الفتنة، لا تبرج ولا تبدي شيء من زينتها، وتكون متحفظة شكرة بعيدة عن أسباب الفتنة، ولا تخرج طيب، لأن الطيب يفتن الناس أيضا. فتذهب إلى المسجد أو إلى المستشفى أو إلى نيرانها أو قاربها، لا بأس بذلك، ولو وحدها تمشي على قدميها إذا كان في خطر المحل آمن،
نعم،
لا حرج، تذهب على رجليها مثل ما كان نساء الصحابة يخرجون في المدينة.
طيب.
أما إذا كان هناك خطر فليس لها خروج، الخروج إذا نعمن تأمن، إما جار أمين أو امرأة طيبة تمشي معها في السوق فتتصل. أما مع السواق في السيارة فلا، لأن خطير،
قد
يذهب بها السواق إلى ما لا تحمل عقبة وليس في اختيارها، فلا تذهب مع السائق وحدها، لابد يكون معها آخر، إما زوجة السائق أو شخص آخر أو محرم وهي يتيسر أو امرأة أخرى، يعني تكون على طريقة آمنة، تبع معها في طريقة مأمونة لا تتهم فيها، ولا يكون معها ولا تكون وحدها معها، بل يكون معهم ثالث أو ثالث ورابع، لابد من هذا. أما وحدها لا، مثلا ما وحدها أو مع ثالث لكن متهم تتهم به، لأنه الثالث ليس بجيد يتهم، لا تكون معه، لا تكون السيارة مع السائق إلا في طريقة آمنة، طريقة طيبة ليس فيها خلوة.
جزاكم الله خيرا. سمعت شيخ، فاتني أن أذكر أمرا رابعا ألا وهو إجابة الدعوة، ولا سيما في الأفراح.
لا بأس، أيوة، كبعد هذا خروج شرعي،
نعم،
في هذه الدعوة للعرس،
نعم،
أو الوليمة دعاها إليها أقاربها أو جيرانها وهي وليمة ليس فيها فتنة ولا فساد، فلا بأس تجيب الدعوة بعموم الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل على
في حق المؤمن ويجيبه إذا دعاه، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، هذا يأمر الرجال والنساء. الحديث الآخر: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله رواه مسلم. تجب الدعوة لحق الرجال والنساء أمر مطلوب واجب، لكن في حق الزوجة تكون بإذن زوجها، تكون الإجابة بإذن زوجها، وتكون على طريقة آمن ليس فيها خطر في دينها. فإذا كانت الدعوة سليمة والمحل سليم والذي والزوج كان لها زوجة حال فلا حرج.
جزاكم الله خيرا. إذا نفس الشروط لطلب العلم وللدعوة إلى الله وللمستشفى تنطبق أيضا على الذهاب بإجابة الدعوة.
نعم نعم.
جزاكم الله خيرا. تسأل أيضا وتقول: بالنسبة لما تستعمله بعض النساء مما يسمى لفافات الشعر أو المطاوي كما يسمونه الذي يعمل على لف الشعر، هل يعتبر هذا تغيير لخلق الله أم يجوز للمرأة أن تستعمله؟
لا على في حرج لف الشعر وضبطه، لا على في شك فيها، قد يشبه عشمة البخت التي جاءت في الحديث في قول صلى الله عليه وسلم: سنتان من أهل النار لا برعهما رجال بأيديهم سياط كان أهل البقر يرضيهم بها الناس، يعني ظلما، ونساء كاسيات عاليات مائلات مميلات رؤوسهن كاسرة وقت النائلة لا يدخلن الجنة ولا يدخلن بها. هؤلاء النساء المذمومات يعني أخبر من علامتهن أن رؤوسهن كأسرة وقت النائلة. قال أهل العلم بالوقت النائلة أن لها شبه السلامين بينهما فجوة، فإذا نبتت على رأسها أشياء تجعلها كالسلامين كره ذلك، لأنها شبهت بهؤلاء النسوة إلا في هذه علامتهن. أما إذا كان هذا التلبيد قليل ولا يشكل شبه سلامين وليس لهما يقرب من هذا الوصف فلا حرج فيه، إذا كانت قصدها لا يؤذيها، إذا كان عمائل مطروحة تؤذيها بعض الأحيان أو تدرى أن هذا أستر لها في خروجها ودخولها بين أحمائها وغير أحمائها فلا حرج في ذلك، لكن عند الصلاة تحلها تجعل عمائل على حالها، وعند مسح الرأس تتركها حتى تمسح رأسها بالوضوء حتى يوم مسح الرأس، يعني من مقدم الرأس إلى منابة الشعر آخر منابة الشعر إلى مؤخر الرأس تطرح العمائل حتى تمسح على جميع رأسها من مقدمه إلى آخره، وما الحذر من العمائل بعد ذلك لا يجب مسحه، المسح يكون من منابة الشعر من مقدم إلى مؤخر.
نعم.
وتطرح العمائل حتى تمسح على مقدم رأسها ومؤخره، ولا تفعل أشياء من مما يشبه ومن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كأسمة البخت المائلة، تبتعد عن هذا الوصف. نعم.
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: نرجو من سماحتكم تفسير قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من جلس يذكر الله بعد الفجر حتى تشرق الشمس فيصلي لله ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بأمر من أمور الدنيا إلا كتب الله له أجر حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين، هل الركعتان هما ركعتا الضحى؟
نعم، يصدق عليهما أنهما صلاة الضحى، إذا جلس بعد الصلاة يذكر الله أو يقرأ القرآن أو يعلم العلم ثم صلى ركعتين بعد ارتفاع الشمس فصلى هذا الخير العظيم، ولا أعلم أن فيهما لا يحدث من نفسه، هل جاء في حديث آخر وهي صلى ركعتين صلاتين شرعية حصل هذا الأجر، أما لا يحدث نفسه جاء في حديث آخر حديث عثمان رضي الله عنه في من توضأ كما هو النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين بعد الوضوء لا يحدث في نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، هذه في صلاة سنة الوضوء. والمشروع في جميع الصلوات الإقبال على الصلاة وعدم تحديث النفس في جميع الصلوات النافلة والفريضة، المشروع فيها جميعا أن يقبل المؤمن على صلاته ويخشع فيها ويحذر الاشتغال بهذه النفس، يهد نفسه في هذه الأمور حتى يفرغ قلبه للخشوع في صلاته والإقبال عليها نافلة وفريضة، والفريضة أهم. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهذا يعم الصلاتين الفرض والنفل، لكن الفرض أهم وأعظم، فالواجب على المؤمن أن يعتني بصلاته ويصلي صلاة تامة مطمئنة فيها حتى تكون حتى يكون أداها كما شرع الله. وإذا اجتهد بخشوع كان أكمل. والخشوع يكون بخشوع القلب، خشوع الجوارح، وترك العبث، يقبل بقلبه وقالبه، يعني بقلبه وبدن على الصلاة حتى يخشع فيها أجر ربه. وأقل ذلك الطمأنينة الواجب، أقل شيء يطمئن في ركوعه وسجوده وجلوسه بين السجدتين واعتداله بعد الركوع، لا بد من الطمأنينة. فإن نقرها بطلت، إن نقرها ولم يطمئن فيها بطلت. وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى أعرابيا دخل المسجد فصلى ولم يتم صلاته فأمره يعيد الصلاة ثلاث مرات لأنه ما أتقنها ما أكملها. فقال الأعرابي: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا، فعلمني. فقال له الرسول: إذا قمت إلى الصلاة فأستغل الوضوء، يعني كمل الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي رواية أخرى ثم اقرأ بأم القرآن يعني الفاتحة قل ما شاء الله، ثم اركع حتى تطمئن الركعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاة كلها. هكذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب على جميع المصلين العناية بهذا الأمر، الطمأنينة وعدم النقر. والمشروع أن تكون الحالة أكمل، يعني يخشع بقلبه وقال